Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم أخبار الظهيرة ليوم الأحد 31 من شهر 12 سنة 2023. عناوين الأخبار: حميدتي يصل إلى جيبوتي قادما من أثيوبيا، هو يجتمع مع الرئيس عمر جيلي رئيس الدورة الحالية لدول الإيجاد. اجتماع مرتقب بين حميدتي وحمدوك في أديس أبابا وقيادات من تنسيقية القوى المدنية تقدم تصل أثيوبيا. تهديدات بالقتل لقيادات سياسية بينها عرمان والتعايشي وصندل بسبب وقوفها ومطالبتها المتكررة بوقف الحرب. الخارجية السودانية تدعو المجتمع الدولي لتجاوز مرحلة الإدانات وتصنيف الدعم السريع كجماعة إرهابية. الحزب الشيوعي يقول اعتقال النشطاء ولجان المقاومة من قبل الاستخبارات كان بإعاس من عناصر النظام البائد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. وصل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي صباح اليوم الأحد إلى العاصمة جيبوتي للقاء عمر جيلي رئيس البلاد ورئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيجاد، وذلك لبحث تطورات الأوضاع في السودان. وتأتي زيارة حميدتي إلى جيبوتي بعد إعلان الإيجاد نهاية الأسبوع الماضي تأجيل اجتماع البرهان حميدتي إلى شهر يناير في موعد ستعلن عنه الإيجاد لاحقاً. وكان حميدتي قبل وصوله إلى جيبوتي بأيام قليلة زار كل من أوغندا وأثيوبيا وأجرى مباحثات مع الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني بكامبالا، وأيضا مع رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد في أديس أبابا. كشف مصدر مطلع بتنسيقية القوى المدنية تقدم لراديو دبنجا عن لقاء مرتقب يجمع بين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو ورئيس مجلس الوزراء السابق دكتور عبد الله حمدوك بأديس أبابا مطلع يناير. وأوضح المصدر أن الترتيبات اكتملت للقاء، مشير لاتصالات تجري بين تقدم والقائد العام للجيش في ذات الصدد، مؤكد أن تقدم ستواصل جهودها لوقف الحرب وستنظم ورشة عمل تنتهي بمؤتمر لوقف الحرب في فبراير القادم. أفتت قوات أطلقت على نفسها قوات العمل الشعبي الخاص بإعدام قيادات سياسية سودانية أبرزهم قيادات الحرية والتغيير ياسر عرمان، جعفر حسن، خالد سيليك، فضلا عن قيادات بحركة العدل والمساواة سليمان صندل وأحمد توغوت، بالإضافة إلى عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي وحمل المتحدث باسم الحرية والتغيير شهاب إبراهيم الحركة الإسلامية مسؤولية التهديد، مستشهدا بوعيدها لقادة الحرية والتغيير قبل الحرب في رمضان، وكذلك حديث القيادة الإسلامي علي عثمان أبان الثورة في العام 2019 بأن الحركة لديها كتائب ظل. ودعا شهاب عبر راديو دبنجا للتعامل مع بيان قوات العمل الخاص بجدية، لأن المتطرفين الإسلاميين هم من أشعلوا الحرب ويعملون على استمرارها بكافة الوسائل الإجرامية. أدانت وزارة الخارجية السودانية ما وصفته بالجريمة الشنيعة الجديدة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بنحبها مستودعات برنامج الغذاء العالمي بالجزيرة والاستيلاء على أكثر من 2500 طن من المواد الغذائية كانت مخصصة لمساعدة النازحين من الحرب التي تشنها ضد الشعب السوداني. وجددت الخارجية السودانية الدعوة للمجتمع الدولي لتجاوز مرحلة الإدانات اللفظية لجرائم ميليشيا الجنجويت، وطالبته باتخاذ خطوات فعالة لمواجهة هذه الفظائع بتصنيفها جماعة إرهابية واعتبار داعميها شركاء لها ويتحملون المسؤولية عن إرهابها. أدان الحزب الشيوعي ما وصفه بالهجمة الشرسة من قبل الاستخبارات العسكرية لاعتقال مواطنين بانتماءات مختلفة، ودعا إلى تقديمهم لمحاكمة عادلة حال ثبوت تهم في حقهم أو إطلاق سراحهم فورا. واعتبر الحزب في بيان أن تلك الاعتقالات جاءت بإعاز من عناصر النظام البائد للاستخبارات العسكرية لاعتقال الناشطين الحزبيين ولجان المقاومة وبينهم محامون. وطالب الحزب الشيوعي بإطلاق سراح جميع المعتقلين فورا، وإن كانت ضدهم تهم محددة أن تفتح بلاغات في مواجهتهم وتقديمهم للمحاكمة، محملا للاستخبارات العسكرية مسؤولية سلامة جميع المعتقلين. أدان حزب الأمة القومي ما وصفه بالمجزرة البشعة التي ارتكبها طيران القوات المسلحة بحق المدنيين بمدينة نيالة فجر الجمعة، كما أدام ما وصفه بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وقرى من ولاية سنار. وأدان حزب الأمة القومي في بيان الاعتقالات التعسفية التي تقوم بها الاستخبارات العسكرية ومن سمتهم بكتائب النظام البائد في كل من سنار وسنجا والدندير ونهر النيل والشمالية وولايات الشرق، مطالبا بإطلاق سراح كافة المعتقلين. ويستنكر حزب الأمة في بيانه ما وصفه بالخطاب غير المسؤول لوالي ولاية نهر النيل الذي دعا فيه لطرد المواطنين الرافضين للحرب والسياسيين من قوى الحرية والتغيير وقوى الثورة. دعت حملة نساء ضد الظلم و61 تنظيم نسوي دعوا المحامون والصحفيون والسياسيون والشعراء والفنانون ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والمدونون وكل شرائح الشعب السوداني التوقيع في مذكرتها التي تطالب بالوقف الفوري لتسليح المواطنين وتجيش الشعب السوداني وحل ميليشيا البراء وكتائب الظل وغيرها واستلام أسلحتها وتدخل القوات الأممية للمراقبة وحماية المواطنين. وطالبت المذكرة المجتمع الدولي بإيقاف توسيع الحرب من قبل الدعم السريع والخروج من المدن ومنازل المدنيين وفتح الممرات الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية وتحديد فترة زمنية لتنفيذ هذه المطالب. نظمت قوى المقاومة الشعبية احتفالا شعبيا حاشدا في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أمس السبت بعد نجاح قوات العمل الخاص التابعة للجيش في نصب كميل لقوات الدعم السريع في منطقة خور طقط شرق الأبيض. وقال المصدر مطلع لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع درجت على نهب السيارات والشاحنات منطلقة من هذه المنطقة والآن تم دحرها. ومن جهته حذر مصدر يتبع لقوات الدعم السريع من استهداف المواطنين على أساس إسني، وأعلن أن هجوم نفذته قوات الدعم السريع على ارتكازات لقوات المقاومة الشعبية شرق بارا وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والاستيلاء على أسلحة خفيفة. قال مواطنون بقرى ولاية الجزيرة أن قيادات قوات الدعم السريع التي تسيطر على الولاية منذ أسبوعين اشترطت انضمامهم لصفوفها مقابل توفير الحماية للقرى، وأوضحوا أن الاجتماعات التي عقدوها مع ضباط بالدعم السريع لضمان عدم اجتياح مناطقهم باءت بالفشل بعد اشتراط أولئك الضباط انضمام الشباب للدعم السريع مقابل توفير الحماية لهم وعدم دخول قواتهم للقرى. وكان عدد من قرى الجزيرة اضطر سكانها لعقد صفقات مع قوات الدعم السريع أملا في الحصول على حمايتها من هجمات متفلتين يعمدون إلى السرقة والنهب، بينما تعرضت قرى أخرى لاجتياح واسع من تلك القوات التي ترتكب أعمال عنف وتستهدف المدنيين وتنهب ممتلكاتهم بولاية الجزيرة. انتفضت قرى ولاية الجزيرة ضد قوات الدعم السريع بسبب تعديها للمواطنين وتهديدهم بالقتل وسلب هواتفهم النقالة. وأعلنت قرى العوامرة وقرى المعيليك أمس السبت نفر ضد قوات الدعم السريع وخرج الأهالي وهم مدججون بالأسلحة الخفيفة والبيضاء، وما أن انسحبت قوات الدعم السريع حتى أقلقوا كل مداخل الطرق إلى قراهم. طالبت هيئة محامي دارفور الأمين العام للأمم المتحدة لتنبيه مجلس الأمن الدولي بالجرائم المرتكبة في السودان والتي قالت بأنها تهدد الأمن والسلم الدوليين، ودعت للعمل الفوري لوقف الحرب العبثية المدمرة، وناشدت القوى المدنية بمواصلة حملات المطالبة لوقف الحرب والملاحقة الجنائية لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية. وأدانت هيئة محامي دارفور في بيان القصف الجوي الذي طال مدينة نيالة وعدد من أحياء ومدن الخ الخرطوم والقصف المدفعي المتبادل بين الجيش وقوات الدعم السريع. اشتكى لاجئون سودانيون في دولة أوغندا من تردي الوضع المعيشي في عدد من المعسكرات التي يقيمون فيها، وبحسب إحصائية رسمية فإن حوالي 955 لاجئ سوداني يعيشون داخل المعسكر رايت سمبلي، بينما يعيش آلاف آخرون في 10 معسكرات واقعة في شمال أوغندا. وكشفت لاجئة سودانية بمعسكرات أوغندا عن غياب دعم المنظمات الدولية، بالإضافة إلى انعدام المرافق وهو ما فاق من الأوضاع الصحية خاصة للأطفال، وانتقدت تجاهل المنظمات الدولية لعدم وقوفها على معاناة السودانيين داخل المعسكرات بحجة غياب الدعم الذي توفره الدول لمنظمات الإقاثة الإنسانية. الخبر الأخير في النشرة: نعت غاضبون بلا حدود الهادي الشهير بأمريكا عضو لجنة مقاومة الشجر الحمداب، وذلك في بيان نشرته على صفحتها بالفيسبوك. وقالت أن الهادي أمريكي استشهد مدافعا عن أرض السودان وشعبه في مقدمة صفوف أشراف القوات المسلحة في صد هجوم قوات الدعم السريع على منطقة سلاح المدرعات الجمعة الماضية. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحية.
راديو دبنجا.
راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 1:40 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر: 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. راديو دبنجا يقدم مسلسل جبل الدغينة اعتبارا من الجمعة 29 من شهر 12 الجاري وكل يوم. جبل الدغينة مسلسل إذاعي يومي تتناول قصته خطاب الكراهية ومبدأ التسامح والتعايش والمحبة بين كل السودانيين. جبل الدغينة تأليف وإخراج الأستاذ ربيع يوسف الحسن وتمثيل نخبة من نجوم الدراما في السودان. تابعونا يوميا على مدى 15 حلقة من جبل الدغينة عبر الموجة القصيرة والساتلايت ومنابر التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى. الليلة دايرين نتكلم عن كيفية السيطرة على الأمراض الوبائية. ولما نقول وباء معناته مرض يعني منتشرة بطريقة فوق المعدل، بطريقة غير طبيعية فوق المعدل. وأي مرض وبائي عنده مسببات أساسية. المسببات دي ممكن تكون بكتيريا، وممكن يكون فيروس، وممكن يكون طفيليات. طيب، نشوف يعني من الأمراض الوبائية الخطيرة المحتاجة التدخل السريع والسيطرة عليها. عندنا زي مرض الكوليرا، وعندنا مثلا زي الحمى الصفراء، وعندنا يعني زي الجمرة الخبيثة. في أمراض كثيرة يعني بمجرد ظهور حالات، حالة واحدة منها تعتبر وباء. طيب، كيف نعمل السيطرة على أي مرض وبائي؟ أول حاجة، أي زول يطلع ورقة وقلم ويرسم مثلث. عندنا حاجة اسمها المثلث الوبائي. المثلث الوبائي ده في كل زاوية فيها حاجة معينة. أول حاجة عندنا في الزاوية الأولى عندنا الايجنت أو المسبب بتاعت المرض، الزاوية الثانية المضيف بتاعت المرض، وفي الزاوية الثالثة عندنا الانفايرومنت أو البيئة. طيب دي مثلث بتاعت الوباء، فيها ايجنت، فيها هوست، فيها انفايرومنت اللي هو المسبب و العائل او الآوي للمرض، وعندنا البيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. طيب عشان احنا نقدر نعمل كنترول او السيطرة على اي مرض وبائي، لازم نقطع العلاقة ما بين المسبب بتاع المرض والهوست او الآوي بتاع المرض او العائل والبيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. فمثلا اذا اعتبرنا انه مثلا مرض الكوليرا مثلا المسبب بكتيريا، فالمسبب بتاعته اسمه فيبريو كوليرا وهو بكتيريا. طيب السيطرة عليه كيف؟ السيطرة عليه بيكمن في علاج الحالات او الناس المصابين بالمرض، لازم يتم معالجتهم باستخدام طبعا مضادات حيوية وغيره. وفي نفس الوقت نعمل الكلورة بتاعت الموية، لأنه إضافة مادة الكلور في الموية بيقتل البكتيريا بتاعت الفيبريو كوليرا. طيب ديل الحاجتين الاثنين اللي احنا بيها بنقضي على الايجنت او على المسبب. نمرة اثنين برضو لازم نتعامل مع العائل او الآوي بتاعت المرض. فالعائل بتاعت المرض هنا نقصد به الإنسان ذات المصاب، لأنه البكتيريا دي بتعيش جوا الإنسان، والإنسان بمشي بيتبرز مثلا في العراء أو في الموية أو كده، بعد ذلك بيتم نقله أو انتقاله لناس تانية. فهنا نحن لازم أي إنسان مصاب لازم نعالجه، وفي نفس الوقت الإنسان يهتم بالنظافة الشخصية وبرضه غسل الأيادي بالموية والصابون قبل كل أكل، برضه من الحاجات الضرورية في إنه نقدر نعمل كنترول على الآوي أو الهوست، والزول يشرب موية نظيفة ويأكل أكل نظيف. المثلث الأخير عندنا البيئة. البيئة دي بتكمن في أي حاجة حوالينا نحن بيسميه البيئة اللي نحن عايشين فيها. طيب البيئة دي بنقصد بها الهواء والموية والأكل والأدوات المستخدمة والتراب وكل الحاجات دي بتشكل لنا البيئة بتاعتنا. طيب بالتالي عندنا مثلا معالجة المياه، مياه الشرب عموما دي واحدة من الحاجات اللي احنا ممكن بها نقدر نعمل كنترول للإنفيرومنت أو للبيئة. برضو نظافة الكوش والحتات بتاعت الأوساخ وحرقها برضو من الحاجات الأساسية اللي احنا بنعمل بها السيطرة على البيئة. وعدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض دي من الحاجات المهمة جدا، إنه الناس يتم تثقيفهم على عدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض عشان ما يكون في تلوث للبيئة. وبرضو عندنا المراقبة بتاعت الأطعمة في الأسواق والأماكن العامة، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا بيها نقدر نعمل وقاية أو بنقدر نعالج البيئة عشان ما يكون بيئة ملوثة، وممكن يكون بيئة صالحة لأنه يعيش فيه البكتيريا. ديل الثلاث حاجات. طيب السؤال هنا إنه كثير من الناس بيسألوا يا جماعة المرض مثلا هسي الإسهالات المائية الحالية الموجودة في السودان يفترض نعمل شنو؟ أي زول بيسأل يفترض إحنا نعمل شنو؟ أي زول في المجتمع عنده مسؤولية في مكافحة المرض؟ إذا كان السلطات الصحية عندهم المسؤولية بتاعت إنه والله يا أخي يعالجوا المرضى ويوفروا يوفروا الأدوية والمحاليل الوريدية وأملاح التروية ويقوموا بمعالجة الموية وكالورتها وكده، برضو المجتمع في نفس الوقت عنده مسؤولية. مسؤولية المجتمع يعني برضو انه يلتزم بالتثقيف الصحي والرسائل الصحية اللي بترسل لهم في، والكلام ده بيكمن في انه والله يا اخي الناس يفترض ما يتبردوا في العراء، يفترض يغسلوا يدينهم، وفي نفس الوقت برضو الحملات بتاعت النظافة العامة، يعني اي زول عنده مسؤولية انه ممكن ينظف حملة يعني النظافة العامة، والشباب ممكن يعملوا يعني يكلموا المجتمعات في انه والله يا جماعة دايرين نعمل حملات بتاعت النظافة العامة. حملات النظافة العامة ما محتاج غير انه والله يا اخي تجيبوا ادوات زي الكواريك الكوريك والدرداقات والكوارو والحاجات زي دي، عشان الناس تشيل بيها، والادوات بتاعت النظافه الناس ينظفوا ويودوا اي اوساخ موجوده للكوشه ويحرقوها. الحاجه دي يعني سهله جدا، واي زول ممكن يقوم بيها، و يعني اي زول في المجتمع في خلال يعني من خلال المثلث الوبائي ده عنده دور ممكن يؤديه في السيطره على المرض. فنحن لو قطعنا العلاقة ما بين المسبب والعائل والبيئة بنقدر نقضي على المرض. دي الطريقة بتاعت القضاء على أي مرض وبائي. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. نخصص هذه الحلقة للحديث عن عدد من ملفات الراهن السياسي في السودان، ويسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الباشمهندس صديق الصادق المهدي، مساعد رئيس حزب الأمة وعضو المكتب التنفيذي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية. الباشمهندس صديق الصادق المهدي، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وكل سنة وانت طيب.
اهلا ومرحبا بك، وكل سنه طيبين. الشكر الجزيل لك على هذه الاطلاله، والشكر لراديو دبنجا لاهتمامه ومتابعته للقضايا السودانيه الحيويه وطرحها للشعب السوداني والجمهور السوداني والراي العام، والتحيه لهم جميعا مستمعي راديو دبنجا، كل عام والجميع بخير.
طيب سيد صديق، يمكن دارين نبدا الدعوات اللي ارتفعت خلال الأيام الماضية للتحشيد والتعبئة في عدد من ولايات السودان، وخصوصا في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة، وشفنا أنه حصلت نقلة من شعار بلبس إلى إقامة أو إنشاء لجان المقاومة الشعبية المسلحة. كيف تنظرون إلى هذه التطورات؟
والله في حقيقة الأمر طبعا الذي يحدث في السودان، الحرب نفسها شيء مؤسف جدا، انه تجري هذه الحرب يعني على رؤوس السودانيين وفي مدنهم، تصفية حسابات وحرب تمكينية بشعة يعني تلقي بظلالها وتبعاتها السالبة على الشعب السوداني كله، تقتيلا وتهجيرا وتشريدا، ويعني كل المعاناة التي يعيشها شعب السودان الآن سببها هذه الحرب اللعينة. وحقيقة ما ذكرته واحد سلسلة من الترديات التي حدثت للدولة السودانية والمؤسسية السودانية في حقيقة الأمر. المشكلة أساسها بدأ من طلع الجيش وتدخله في العمل السياسي وتوليه شأن الحكم، وهذه مشكلة أدخلت الجيش، جعلته يركز على السياسة والعمل السياسي ويهمل مهمته، وهي الدفاع عن البلد والدفاع عن أهلها والدفاع عن دستورها وقيمها وكل ما لها. وهذا دفع المؤسسة العسكرية لأن تهمل دورها بالكامل وأن ترفع يدها منه بإجراءات عديدة، منها تولية مهمة الدفاع لمجموعات وميليشيات، وتولية مهمة الدفاع في النهاية لقوات الدعم السريع التي يعني عملت على تغنيمها وكانت لها مهمة التجيش والتعبئة ومواجهة وتنفيذ مهام الجيش. هذه هي المشكلة، ولذلك كان الصحيح أنه عند الالتفات لهذا الخلل إيجاد حل سياسي، وهذا ما سعينا لتحقيقه عبر الاتفاق الإطاري، وده كان وضع أساس لحل هذه المشكلة بعيد عن الحرب، بعيد عن التدمير، بعيد عن التقتيل، بعيد عن التهجير الذي تعرض له السودانيون الآن. وبالتالي نحن في سلسلة من الترديات، وهذا يعني واحد من هذه الترديات. المشكلة في هذا التوجه أنه يعني بالتركيبة المجتمعية التي نشهدها في السودان الآن، هذا المسعى الأخير سيقود السودانيين للحرب الأهلية، لأن المجتمع السوداني في حقيقة الأمر الآن هو بدون هذه الدعاوي يعني من أجل الحماية ومن أجل توفير أبسط متطلبات المعيشة يضطر للدخول في الحرب مع أحد طرفيها، وهذا يعني يقود البلاد والمجتمع السوداني والشعب السوداني للحرب الأهلية، وهذا مصير يجب أن نتجنبه جميعا، ويجب أن نسعى بكل ما أوتينا من قوة وقدرة لإيقاف هذه الحرب اللعينة وإيقاف هذا التردي للحرب الأهلية، والعمل على إيجاد حل سلمي يعني ينهي هذه الحرب ويدخل الأطراف كلها والبلاد كلها والسودان كله في عملية سلمية وعملية سياسية تقفل أبواب هذه الحرب. وأنا أعتقد جيد الآن التوجه من قائد الجيش وقائد الدعم السريع أن يلتقيا مباشرة عبر وساطة الإيجاد. أنا أعتقد أن هذا تطور جيد ويجب أن نأمل أن يتحقق هذا.
لكن سيد باشمهندس الصديق، ما حدث أنه هذا اللقاء حدد له موعد وفشل هذا اللقاء وأصاب كثير من السودانيين بالإحباط يعني.
نعم والله، كلنا كنا في انتظار هذا اللقاء ونعقد عليه آمال كثيرة، والآن لم ينتهي يعني انتهى يعني موعد أو فشل موعد، ولم يفشل تفشل الفكرة التي وراء اللقاء نفسه، لأنه اللقاء ده أو العملية السلمية نفسها هناك عوامل عديدة تدفع لها. أولا الرأي العام السوداني مهما اجتهدت الأطراف التي تدعو كانت لتصعيد الحرب، الآن الرأي العام السوداني الذي اكتوى بنار هذه الحرب ودفع ثمنها بكل أنواع وصنوف المعاناة، الرأي العام أصبح واضحا الآن يسعى ويعمل من أجل إيقاف هذه الحرب، ولذلك هذا عامل ضغط قوي الرأي العام السوداني والموقف المدني السوداني الآن مع إيقاف الحرب. وكذلك الدور الدولي والإقليمي يعني الآن يريد استقرار في المنطقة، وكذلك أصبح هدفه الآن إيقاف هذه الحرب. أيضا الطرفين أنفسهم يعني حقيقة مهما حدث على الأرض ليس هناك من مشهد ولا مؤشر يقول أن هناك أحد الطرفين سينتصر نصرا عسكريا كافحا يلغي به وجود الآخر. والنقطة الأخرى أنه حتى إذا تمت أي سيطرة وانتصار ليست هناك أي فرصة لأن يأتي من تحقق له أي نصر عسكري على الأرض ليقول أنا سأتحكم وسأتولى الأمر في البلاد بحكم سيطرتي العسكرية. طيب إذا كان أصلا أنت يعني في تطاول هذا الزمن وعانى المدنيون ما عانوا فيه ولم يصل منتصر لنهاية الحرب، توقعوها حربا خاطفة، كل الأطراف توقعتها أنها حربا خاطفة وتمادت واستمرت وعانى منها المدنيون، فالآن ما في منتصر ظهر ولم يتحقق انتصار، والآن نحن 9 شهور، وإذا تحقق أي نصر عسكري لن يتحول لنصر مدني أو سيطرة مدنية. إذا ما الميزة حتى الطرفين؟ أنا أعتقد أصبح المنطق هذا يدعوهم لضرورة إيجاد حل سلمي لقضية الحرب وبالعمل على إيقافها، ولذلك كل هذه العوامل تقود الجميع لطاولة التفاوض، ولذلك نقول فشل موعد لقاء ولم تفشل الفكرة وضرورة التوصل لحل سلمي ينهي هذه الحرب وينهي معاناة السودانيين.
طيب باشمهندس الصديق، يمكن رئيس التنسيقية القوى الديمقراطية المدنية الدكتور عبد الله حمدوك كان وجه دعوة للقاء منفصل مع قيادات طرفي الحرب حميتي والبرهان، وجرد بالقبول من حميتي. هل تلقيتم من الفريق البرهان أي إشارات إيجابية بشأن موافقته على هذا اللقاء؟
على حد علمي لم نتلقى رد إيجابي من قبل القوات المسلحة ولا البرهان، ولكن أنا أعتقد الحدث في حد ذاته هو تطور حميد وفي الاتجاه الصحيح، وهذا هو الأساس والسبب الذي يعني واحد من أهم أسباب تكوين تقدم تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية، إنه تجميع المدنيين، توحيد صفهم، توحيد موقفهم، وإعلاء وإبراز هذا الموقف من أجل أن يعبر المدنيون عن وجهة نظرهم، ولا ندع ونترك الميدان للسجال العسكري فقط بالرصاص وبالدانات وبالتقتيل والتشريد. يجب أن يعلو الصوت المدني وأن يتقدم، ولذلك تكوين التقدم نفسه هو خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح، والطلب الذي تقدمت به تقدم عبر رئيس مجلس القيادي في تقدم الدكتور عبد الله حمدوك، وهو شخصية طبعا رئيس الوزراء السابق، وكان رئيس وزراء الثورة، وعنده هاتين الصفتين، وأنا أعتقد هذا يعني تطور حميد. ونناشد وندعو الطرفين لسماع صوت العقل والاستجابة. حسنا فعل قائد الدعم السريع بالتجاوب مع هذا الطلب، وندعو قائد القوات المسلحة إنه يعني الـ يمضي في ضرورة التفاهم مع السودانيين، مع المدنيين السودانيين، لأنه مهما تعددت، نشكر الوسطاء، نشكر الإقليم، نشكر كل الذين حسوا بحسسنا ومعاناتنا وسعوا لإيقافها، ولكن الدور السوداني يظل مهم والدور المدني يظل مهم. ولذلك أنا أعتقد الخطوة نفسها تكوين تقدم هو خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح والطلب الصحيح، ويجب أن يجد حظه من القبول لتشترك القوى المدنية في عملية إيقاف الحرب والعملية السياسية لتحقيق الاستقرار للبلاد في المرحلة القادمة.
طيب يا باشمهندس، يمكن بعد جدل طويل حول وفاته وحياته ومماته وبعاتي، ظهر الفريق حميتي بعد طول غياب. أنا دار أعرف يعني من وجهة نظرك ومن وجهة نظركم، هل ظهور حميتي يمكن أن يؤثر إيجابيا على المشهد الحالي، خصوصا وهو بقوم بجولة في دول الجوار حاليا، وهي دول معنية بمعالجة قضية السلام والحرب في السودان؟
الذين يعني انزلقوا في قضية يعني وفاة حميتي، الموت ده حق بيحصل لكل إنسان في النهاية، ولكن يجب أن لا نتعامل بالعواطف والتمنيات مع القضايا. ظهوره أنا بالنسبة لي ليس مفاجأة، لأنه أنا يعني لم أعيش فترة أنه التمنيات التي تمناها البعض بأنه توفي، لم أعيش في هذه الفترة. وحقيقة كل إنسان متابع لما يدور، الأعمار بيد الله، ولكن أن يكون هناك يعني قوة عندها تماسك وعندها قيادة، هذا أفضل للملمة الأطراف، لأنه نحن إنهاء هذه المعاناة هتكون أسهل واحد من التحديات. إذا حصل اتفاق سلام، استجابة القوات الكثيرة الموجودة على الأرض لنداء السلام، هذا تحدي أمامنا جميعا، ولذلك وجود قيادة يجعل فرص تحقيق ذلك أفضل على الأقل دعنا نقول. وبالتالي التحرك قيادة الدعم السريع، وقبلها تحرك قيادة الجيش، البرهان نفسه تحرك في عدد من الدول بعد أن خرج من السودان، دعنا يعني نقول هم في هذه الحرب وتبعاتها وقعت علينا جميعا كمدنيين، ولكن دورهم المباشر هو أفضل من الدور الثانوي للوفود التي لم تكن عندها صلاحيات تدخل في التزامات كثيرة في جدة، ولم نرى تحقيقا لذلك. ولذلك أصبح المنطق يقول بترفيع مستوى التفاهم والتعامل مع القضية، وأن أن 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 يدخل تدخل القيادات والقيادتين في عملية تحقيق السلام وإنهاء الحرب. ولذلك أنا مع هذا الظهور ومع هذه الحركة، وأعتقد أنه يجب أن نسعى جميعا للقاء القيادتين، ويجب أن يتحلوا بالمسؤولية، يتحلوا بمراعاة ما يحدث لشعب السودان وما يعانيه شعب السودان وأهل السودان والوطن السوداني. كفى موتا، كفى دمارا، كفى تشريدا، كفى تقتيلا، كفى معاناة لأهل السودان. هم البلد دي حقتهم، وهم المعنيون بسلامها وأمنها واستقرارها. يجب أن نسعى جميعا، كلنا خدام لهذا الشعب، قادة الجيوش هؤلاء هم خدام للشعب السوداني. نحن جميعا يجب أن نسعى لخدمة هذا الشعب الذي عانى معانا. ولذلك أنا مع هذه الأدوار ومع الدور القيادي ومع لقاء القيادتين ومع تحليهم وتوجيههم لإنهاء هذه الحرب وطي هذه الصفحة لننتقل جميعا لانتقال آخر يتحقق فيه رفاه الشعب السوداني، ونعود فيه إلى بلادنا جميعا سالمين آمنين، نخرج من هذا التشريد، نخرج من هذه المعاناة، من هذه المذلة، من هذه كل الذي يعيشه أهل السودان الآن في المهاجر وفي داخل السودان في كل المواقع.
باشمهندس صديق الصادق المهدي، مساعد رئيس حزب الأمة، عضو المكتب التنفيذي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، شكرا جزيلا لك على مشاركتك في برنامج حديث اليوم.
الله يبارك فيك، ألف شكر لك، وآمل أن يعني نكون أدينا حاجة تفيد الناس، وهذا رأي، ونسمع الناس التانيين تتكامل آراؤنا جميعا، والله يحقق الخير للسودان وأهل السودان.
شكرا جزيلا باشمهندس.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج الميزان. ضيف حلقتنا اليوم الأستاذ عبدالله الدومة، المحامي نائب رئيس حزب الأمة القومي، والوالي السابق لولاية غربي دارفور، والرئيس السابق لهيئة محامي دارفور. نتناول مع أستاذنا الأستاذ عبدالله الدومة الانتهاكات الواسعة التي تعرض لها قطاع كبير جدا من الشعب السوداني في ظل الحرب الدائرة الآن والتي بدأت في أبريل من العام الجاري، تكييفها القانوني، وسنتناول معه مصير ومستقبل الجهاز القضائي، وكذلك الجهات التي يجب إقليميا أو دوليا تتدخل من أجل إقرار العدالة وتطبيقها في مثل هذه الحالات. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبدالله الدومة في راديو دبنجة.
شكرا لك يا أصحابك، وأنا سعيد جدا ألتقيكم بعد مدة طويلة، وشكرا للمستمعين.
شكرا لك أنت يا أستاذ على الزمن. كما سمعت في المقدمة، انتهاكات واسعة، الشعب السوداني في حتات كثيرة جدا منذ بداية الحرب يتحدث عن انتهاكات واسعة وقعت عليه، سواء كان قتل، اغتصاب، نهب، سرقة، تهجير قسري، احتلال لمنازل. كيف تكيف هذه الانتهاكات؟ هل هي تدخل في إطار الجرائم الكبرى، جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حتى التطهير العرقي؟ تفضل.
طيب، أنا بشكل كل الجرائم المرتكبة الآن هي جرائم دولية، جرائم عبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، ده كلها تندرج، الجرائم كلها تندرج تحت هذه الجرائم. أنا أفتكر لم يسبق من قبل أن تحرر السودان وأهله من هذه الجرائم منذ تركيا لغاية الآن، والجرائم بتاعت سنة 2003 تتضاءل أمام هذه الجرائم الآن، تضاءل، لأنه هذه الجرائم كما ونوعا تختلف تماما من الجرائم السابقة في 2003. جرائم مثل هذا لم يشهد السودان من قبل. احنا كنا نحذر كثير من الناس في الوسط انه يا جماعه اللي بيحصل لكم ده بيحصل لنا ده هيحصل لكم في يوم من الايام، لم يعيروا كلامنا اهتمام لغايه ما جاتهم الوقائع الان. احنا لم نشهد على اي دول، لكن انا اعتقد ان الشعب السوداني الان اخذ درس الكافي من ما يحصل في دارفور وما حصل في دارفور. انا اعتقد هذه الجرائم هي الان موثقه، لأن هم ذاتهم المجرمين، هم ذاتهم بوثقوا جرائمهم بأنفسهم. أنت ما عليك تفتح النت بس تشوف الجرائم المرتكبة، نوع عشان منهم هم ذاتهم يصوروا جرائمهم وخلوها. فمثلا جرائم الجنان كلها تقريبا محصورة ومعروفة، ومن الذي ارتكب وما نوع الجرائم التي ارتكبت ده كله معروفة في الجنان، لأنه معظم الذين ارتكبوا هذه الجرائم هم صوروها بهم. ما شفت لي أغبى من الناس دول يصور جريمته ويدي الدليل للساكن، ده ما سمعنا من قبل. المهم هذه الجرائم هي جرائم كثيرة وكبيرة ومتنوعة، وأنا أفتكر هي كلها جرائم دولية، لكن نحن عندنا كلام مع ناس المحكمة الجنائية الدولية من قبل قلناهم يا جماعة المحكمة الجنائية مع احترامنا لها هي تتأخر في توصيل هذه الجرائم للمحكمة، ولغاية الآن من 2003 جريمة واحدة بس الآن ستحاكم جريمة بتاعت علي كوشيت، زيادة حاجة صغيرة خالص أنا أفتكر كبيرة بالنسبة للجرائم التي ارتكبت فيما بعد. فنحن في رأينا أنه بعد الاستقرار يجب أن تكون محكمة جنائية دولية لمحاكمة الجناح في السودان، وده بخلينا نتعرض للمحكمة والأجهزة العدلية، لأنه ده عبرة لمن يعتبره. وبعدين محاكمنا تبقى بعد الإصلاح تبقى هي المحاكم الفاعلة والناجزة، تكوين محاكم جديدة هي اللي تحاكم هذه الجرائم. إذن عندنا كلام معنا في المحكمة الجنائية الدولية في أنه هذه الجرائم يجب أن تحاكم في السودان، لأنه أنا ما مستعدين ننتظر ثاني 20 سنة تبقى 40 سنة، لا ما أرسل كذا. تكون محكمة جنائية دولية في السودان ممكن تبقى محكمة هايبرد زي ما قالوا، هايبرد معنى أنه محكمة مختلطة، والقانون الجنائي السوداني بلس القانون الجنائي العالمي الدولي لكله ممكن تحاكم هؤلاء المجرمين. لذلك أنا أفتكر من الضروري أن تكون عدالة ناجزة وسريعة، لأنه كل ما أنت أخذت العدالة كل ما أخذت العدالة كل ما المجرمين ازدادوا غيا وازدادوا أنا أفتكر أكثر من السابق، يعني في ازدادوا مبكر وبعد ذلك حسم هذه المسألة. أيوة
سمح أستاذ، يعني ونحن أجرنا الانتهاكات كثيرة، يعني الانتهاكات على حق الحياة يعني واضحة، والانتهاكات المبنية على البعد الإثني هي واضحة، وحتى قصف المنازل وقتل المدنيين واضحة. الآن هناك تحشيد واستنفار للقتال في السودان. التحشيد ده بدأ بدعاوي الدفاع عن النفس، وهذا حق مشروع، ولكن يعني أسس على أيديولوجية وجهوية حتى أصبح عنصري، وراح ضحية هذا التحريض عدد من الأبرياء سواء كان في مناطق وسط السودان في الجزيرة أو في دارفور أو حتى في الشمالية. كيف تكيف هذا التحريض قانونا؟
هو طبعا حكاية أنه أي زول يدافع عن نفسه عن ممتلكاته وعن أسرته ده واجب ديني وواجب قانوني وواجب أخلاقي أنا أفكر، لكن لما تتجاوز هذه المسائل إطارها الصحيح تبقى مشكلة كبيرة جدا للمجتمع ذاته. أنا كنت بتكلم مع بعض الناس أنه من الصحيح أن الناس يدافع عن نفسه، وأي قبيلة ممكن تدافع عن نفسها، لكن ما بتصور الحكم، لأنه نحن شفنا قبل كده في منشور طلع من والي الولاية بتاع الجزيرة فيه أشياء متعلقة بالكردفان ودارفور، وأنا علقت أن الكلام ده دي جريمة كبيرة جدا، قالوا لا مزورة. أنا قلت يمشي الكلام ده لغاية حتى ما تم نفيه، ولذلك كثير من الناس قتلوا، من الناس غير قتلوا، ناس مساكين أنا شفته في فيديوهات شايلين خرطويات وشايلين بوقج ماشين ساقوهم للبضح، وده كلام ما صح. أنا أفتكر مثلا ما ممكن تمشي بصورة ده، أنا متخلق مشاكل كثيرة جدا في السودان. العنصرية والعرقية ما صحيحة طبعا في إدارة السودان، لأنه كلنا متنوعين. إذن أنا أفتكر حقه نشرع أنه أي زول ممكن يدافع عن نفسه صح، لكن ما يأخذ القانون بيده ويكتل الآخرين، مجرد أنه هو من دارفور أو من كردفان مشبوهين. طبعا في كلام قيل انه في عناصر نايمه، وعناصر نايمه ليش قالوا بتاع طبالي وبتاع شنو وبتاع كيف كذا ودير معروفين منهم. انا افتكر الاطار هسه الناس ماشيين في الاطار ده حيخلق لنا مشاكل كثيره جدا.
كيف تغيب او تكيف هذا التحشيط او التحريض القائم على العنصرية أو القائم على الجهوية؟ يعني إحنا الكارثة اللي حصلت في رواندا بدأت بتحريض جزء من الشعب ضد جزء آخر، أدت لكارثة كبيرة جدا وارتكاب جرائم كبرى. هل هذا التحريض هو القائم على العنصرية والجهوية والنوع مجرم، وكيف نكيف كجريمة؟
طيب أنا داير أرجع لك، أنا قبل شوية اتصلت واحد في الجزيرة يكمل من الكلام ده، فقلت له انتوا قاعدين تعملوا شنو؟ قال لي والله يعني احنا ليل حتى في خطر. ليه؟ قال لانه الافاد يتكلموا عنه ان احنا ادونا سلاح عشان نحارب الحكومه ونحارب المواطنين، يشيل اراضيهم ويسجل لنا اراضينا، يسجل اراضي المواطنين. طبعا فتنه كبيره جدا لا يمكن ان تمشي بسرعه. قال لي انا ما فكر ولا ادونا سلاح، ده مجرد كذبه عاملينها. أنا أعتقد ده معناها يعني ما يصير نقود السودان إلى مذبحة، مش نحارب الدعم السريع ولا نحارب الجيش مع الدعم السريع، ده موضوع تاني، ده موضوع قانوني دائما الحق. لكن أنا أعتقد العنصرية واستعداء المواطنين على المواطنين بالصورة دي في الجزيرة وفي أي مكان، أنا أعتقد ده مرفوض تماما، وحق الناس ينتبهوا للمثل، لأنه ده يتأدي إلى مذبحة، لأنه الناس الغرب كثيرين جدا في الجزيرة ولا حول لهم ولا قوة، الحكومة ما حتحميهم وأي دول ما حتحميهم، معناها في مزابع حتبدأ. أنا أفكر ده خطر حقهم، يدوق نعقوص الخطر من الآن، وننبه العقلاء من أبناء الجزيرة والناس الطرق الصوفية وكذا على أساس أنه ما يمشي بالاتجاه ده. صحيح لهم الحق أنهم يدافعوا عن نفسهم، لكن ما يمشي بالاتجاه بتاع العنصرية وتحريض الآخرين ليهم على أساس إنه ديل عداهم. ما صح، ما في دول داير يشيلوا أطفال، ما في دول داير يشيل أرض دول، ده ما وارد، لأنه بالصورة دي ما بتسجل، يعني أرض ما بتسجل بالصورة دي. وأي دول قاعد في الجزيرة من الناس الغرابة دول ما أفتكر فكروا في يوم من الأيام تفكير ده استعداء مرفوض، وأنا أفتكر حقه نداء لأبناء الجزيرة كلهم، ده طريق خطر جدا هيؤدي إلى مشاكل ما لا نهاية. مش خلي الدعم السريع يتحارب مع الجيش، لكن يا جماعة ده توجه خطير جدا بفتك السودان، وحق الناس يفكروا بطريقة صحيحة. وزي ما قلت أنا أدعو العقلاء والطرق الصوفية من أبناء الجزيرة أنه ما يمشي الاتجاه ده.
أستاذ محمد عبد الله الدومة المحامي، نائب رئيس حزب الأمة، الوالي السابق لولاية غرب دارفور، الرئيس السابق لهيئة محامي دارفور، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا في برنامج في الميزان.
شكرا يا ناس دبنجا، شكرا كتر خيرك، مع السلامة.
صبرنا سنين وزاز عايشين برغم الخوف زي الجبال راكزين، وقفنا سوا جمعنا هوا، وطن مزروع جوا القلب والعين،
في عز الهم فضل في الدم، وخير كتير ما بنحاسب بكم، هزمنا الليل عشمنا كبير، وباقي جاي ما فيه الا الخير.
جال السلام يا خدام دوشي في الخير، ومر
السلام ده جميل،
يا السلام ده جميل،
يستاهل السودان، قرب علينا زمان، قفلوا نلقى شلال شلال.
جايب معاه الطيب أزهار نزكيها،
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الناس بيتكلموا عن انه والله يا اخي كان ده عنده مرض مودي، زود ده عنده مرض مودي وكده. شنو يعني مرض مادي؟ المرض المودي هو المرض اللي بينتقل من زود عنده مرض لزود نفسي. طيب يعني كل الامراض تصيب الناس يعني هي امراض موديه؟ لا، الامراض ما كلها موديه، في امراض خاصه اسمها الامراض الموديه اللي بينتقل من زول مريض الى زول نصيح. ده ببساطه جدا اي مرض يتنقل من زول مريض لزول نصيح اسمه مرض مودي. طيب نيجي نشوف اللي بيسبب لنا الامراض الموديه دي. طيب المرض المودي ده في الغالب دائما بيسببه كائنات حيه صغيره، كلهم كده جمله كده يسموهم الجراثيم. الجراثيم دي بتشمل لنا كائنات صغيره اسمهم واحد بكتيريا، او ممكن يكونوا فيروسات، او ممكن يكونوا طفيليات، او ممكن يكونوا فطريات. دين اللي بيسببوا لنا الامراض المعدية، دين كلهم كائنات حية بيعيشوا معانا في بيئتنا احنا عايشين. اللهم صغار جدا احنا ما بنشوفهم بعين المجرة. الدكتور ذاته محتاج ليه يجهر عشان يكبروا آلاف المرات، وبعد ذا يقدر يشوفوا ويعرف انه ده بكتيريا ولا ده طفيل ولا ده فطريات. طيب دين اللي بيسببوا لنا الامراض المعدية. طيب البكتيريا دي مثلا بيسبب لنا زي التايفويد، بعض الالتهابات داخل جهاز التنفس، بعض الالتهابات داخل الجلد وغيره. دي البكتيريا. فطريات مثلا حالات البارديا، الديدان وغيرها، البسنتاريا الاميبيه دي بيسبب علينا طفيليات. عندنا مثلا الفيروسات بيسبب لنا الحبوبه اللي هو المرض بتاع الحصبه، ممكن يسبب لنا الشلل، بيسبب لنا المرض بتاع الايدس، بيسبب لنا التهاب الكبد الفيروسي مثلا بانواع المختلفه. دي الفيروسات ده على سبيل المثال يعني. عندنا مثلا الفطريات برضو بتسبب لنا التهابات خاصه في الجلد. يعني دين المسببات بتاعت الامراض الموديه، وقلنا ان الامراض الموديه مرض ممكن يتنقل من زول عيان لزول نصيف. طيب اذا الزول العيان عشان ينقل للزول النصيف محتاج انه يكون عنده واحد من الحاجات التي ذكرناهم، المسببات اللي قبل شويه ذكرناها. ودي كل كائنات حيه بيعيشوا بياكلوا بيشربوا بيتزاوجوا بيبقوا كتار وكده، وعايشين في نفس البيئه اللي احنا عايشين فيها. والكارثه انها ما نشوفهم عشان كده لو كنا نشوفهم كنا عملنا وقاية منها ما هتسبب لنا أمراض. لكن الكارثة إنه هم صغار جدا، جراثيم ما نقدر نشوفهم. غير المسببات بتاع الأمراض المعدية عموما، تعداد هنخصص حلقة نتكلم مثلا عن بعض الأمراض المعدية في حلقات مفصلة. نجي نتكلم عن إنه الحاجات دي المسببات بتاع الأمراض دي بتخش جسمنا كيف؟ كيف يجينا من زول أصلا هو عيان عنده الحياة بكتيريا ولا طفيل ولا فيروس في جسمه، كيف يجينا أو كيف يجي للزول المصيف؟ إذا دي بيسموها طرق الانتقال بتاعت الأمراض المعدية. في طريقتين ممكن بيها المرض المعدي يجي من زول عيان لزول المصيف، في طرق مباشرة وطرق غير مباشرة. طيب الطرق المباشرة زي شنو؟ زي الاحتكاك المباشر من جلد لجلد، واحد عنده مرض جلدي بكتيري مثلا كان يحتك بزول ثاني مصيف، ممكن يدليه البكتيريا دي تمشي لجسم الزول النصف يسبب له نفس المرض. برضو طريقة مباشرة تانية عندنا زي الرذاذ، زول يبوح ولا يعطف هو قدام زول يعني، وهو كان عنده الواحدة من الحاجات المسببات بتاعت الأمراض عن طريق الرذاذ بتاعت البوحة دي، هتمشي كمان الزول الثاني تنشغل ويخش في جهاز التنفس كده، ممكن دي برضو طريقة مباشرة. برضو عندنا الطريقة المباشرة التانية الالتماس المباشر. نشر بالتراب دول الناس اللي بنشر حفيانين ويحفروا في الوطاء وكده. برضو في كائنات حية من الحجارة ذكرناها من قبل شوية المسببات بتاعت الأمراض المودية ممكن نقول لنا هتتنقل لنا من التراب لجسمنا. برضو في طريقة بتاعت الطريقة المنشيمة مثلا الأم الحامل لو كانت عندها مرض مودي ممكن تنقل للجنين اللي هي حاملة. دول الطرق المباشرة. برضو في طرق تانية غير مباشرة. الطرق الغير المباشرة اللي ممكن برضو يتنقل لنا مرض مودي يعني شنو طريقة غير مباشرة؟ معناته ما من الزول المصاب مباشرة طوالي للزول المصاب داير وفيت حاجة في النص عشان يتنقل لنا الكائن اللي يسبب لنا المرض إلى الزول المصاب. طيب نشوف الوسطاء دي اللي منهم في النص دي في خمس حاجات بطريقة غير مباشرة بنقل لنا المرض. أفضل حاجة عندنا الحشرات الطائفة عندنا زي الزباب وعندنا الزبعوض وغيره. زي الزباب على سبيل المثال هي ما بتكون عندها البكتيريا دي في نفسها أو في جسمها. هي بتمشي مثلا واحد اتبرز في العراء برا ساكت ما مثلا قاعد في الدبليو سي مثلا او ما دفنت البراز بتاعته. الذباب بيقدر يعيش بيمشي بيقعد في البرازه برجلينه وبجناحينه وكده بيقوم بيشيل لنا كميه من الميكروبات. الميكروبات دول صغار وبالملايين موجودين بيقوم بيشيلوا بيجي بيقعد لنا مثلا في الاكل اللي احنا دايرين ناكله او في الاناء الصحن اللي احنا دايرين ناخد فيه الاكل او يقعد لنا في المويه او يقعد لنا في الخضار او في اي حاجه احنا بنتناولها مباشره كده بيجيب لنا وسيط. الزول اللي بيتناول اول مسبب بتاع المرض هو ما عارف الذباب ده جاب منين لكن في كل الاحوال هو حشره طايره مش طار هناك وجابوا لنا او جابوا للزور المصيب ده وتناولوا وبقى عيان بنفس المرض المعدي. في طريقه ثانيه الطريقه بتاعت الاصابع او اليدين. الطريقه بتاعت يدين الانسان طيب الطريقه بتاعت يدين يا جماعه من المهم جدا اننا نعرف ان اغلب الامراض المعديه بتجينا عن طريق اليدين. اليدين دي واحده من الحاجات الاساسيه اللي بتنقل اغلب الامراض المعديه. يعني مثلا الام عندها طفل عنده اسهال مثلا وكان المسبب مثلا حسب ما ذكرنا انه يعني المسببات واحده من المسببات لو كان بكتيريا ولا كان طفيل ولا اي حاجه.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.